حتى نهاية الآية الثامنة منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا
لا تمنوا
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
سبحانه علام الغيوب سبحانه علام
والله بصير بما تعملون
جمال
ده يا مولانا يسرك الذي
احسن
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي
يا عين على التجلي يا عين كده كده
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد صدق الله
الدرجة يا
ربنا وبذكرك.
الله 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 الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة لهذا قاموا بعملية التحريف وقد فعلوا ذلك من عدة طرق أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلونهم إلى جانبهم يعطونهم المال أو يخوفونهم فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرة، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة وإلى قرآن حقيقي وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية، فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل، هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية، وكان يبين القرآن للناس. لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو الجروح النفسية، هل لها علاج؟ نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات برنامجكم لهذا اليوم،
ونتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، الكثير منا تعرض في حياته إلى أحداث مؤلمة وعانى كثيرا في ماضيه وتحمل جراحا نفسية، وهذه الحوادث لم تذهب مع الريح ولم يطوها الزمن كما ينبغي، فيصبح الإنسان أسيرا لذكرى الأحداث الماضية، وما إن تظهر بارقة أمل في الحياة حتى تتحطم على شواطئ هذه الذكريات.
المشكلة هي أن الجراح النفسي أحيانا لا تندمل بل تبقى تنخر في حياة الإنسان. ترى ما هو الحل وهل من علاج؟ للحصول على أجوبة هذه الأسئلة وغيرها، استضفنا الدكتور درداح الشاعر الاستشاري النفسي من فلسطين، وسألناه:
هل يمكن للإنسان أن يضع حداً لجراح الماضي وأن يعالجها قبل أن تستفحل وتتحول إلى مرض عضال يستعصي علاجه؟ فأجاب مشكوراً:
لا شك أن جراح الماضي والخبرات النفسية المؤلمة التي يمر بها الإنسان تلقي بظلال ثقيلة على حياة الإنسان المستقبلية وعلى شخصيته مستقبلا وعلى سلوكه، ولكن يمكن للإنسان أن يتخفف من تلك الجراح من خلال أن توجد لديه قدرة على التسامح والعفو والصفح والمغفرة. ولذلك ربنا عز وجل يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيعني الكظم الغيظ والصفح عن الناس هي شيمة الأكرمين. أيضا الإنسان إذا كان صاحب عقيدة سمحة، عقيدة طيبة وإيمان قوي، فإنه يتسامى بإيمانه على جراحاته النفسية ويغفر للناس الكثير من الزلات طمعا في نيل أجر من الله عز وجل. أيضا من خلال الصبر والاحتساب نرى أن الإنسان حينما يصبر نفسه على تلك الآلام يشعر برضا من الله عز وجل. ولذلك يمكن للإنسان أن يتغلب على هذه الجراح النفسية والخبرات المؤلمة من خلال التسامح ومن خلال العقيدة السمحة ومن خلال الصبر على تلك الجراح. ونحن نعلم أن الشخصية الناضجة لا تغوص بها الأحقاد إلى أعماق سحيقة، بل تترفع عن الأحقاد والضغائن وتسعى دائما لأن تكون كالأشجار المثمرة، نرميها فتعطينا أشهى الثمر.
مستمعينا الكرام، علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم درس وأفضل حل لعلاج الجروح النفسية، وهو التسامح والعفو. فقد وقف بعد فتح مكة أمام كبار قريش وهم في حالة ذعر وخوف، وسألهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم بعد أن تحمل الجراح 23 سنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الغضب ممن عاملون بقسوة يؤدي إلى الكراهية، والكراهية تبقي الجرح غائرا يستعصي على العلاج. وللأسف تبقى هذه الكراهية أينما نذهب وتبقى في القلب كل حين، وبذلك نعطي المجال لمن آذانا مرة واحدة أن يستمر في الضغط على حياتنا الداخلية.
عزيزي المستمع، إن العفو والتسامح هما الوسيلة الفعالة لالتئام الجروح النفسية، حتى أشدها إلاما يمكن علاجها بالعفو. العفو يحررنا من سجن الكراهية والشعور بالمرارة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
عند هذه النقطة نقف عند خبيرنا الدكتور درداح الشاعر الاستشاري النفسي من فلسطين لنسأله: ما هو أفضل حل للجراح النفسية؟ وما هي أفضل وسيلة للشفاء منها؟ فأجاب متفضلا:
أفضل حل للجراح النفسية هو أن يكون لدى الإنسان عقيدة سمحة تدعوه إلى الترفع عن تلك الجراح وعن تلك الآلام أو الخبرات المؤلمة، وأن يندمج الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه، يتعامل مع الآخر، يحترم الآخر، يقدر الآخر، يتسامى ويتصالح مع الآخر، ولا يعيش منفردا، لأن الوحدة والانفراد بالذات إنما يعود على الإنسان بالوبال. ولكن حينما يشترك الإنسان في نشاط اجتماعي ويقدم الخير يشعر بأثر إيجابي في حياته وحياة الآخرين. وكذلك أيضا بالنسبة للعقيدة، نقصد بها قراءة القرآن الكريم والقيام على العبادات التي تسمو بالنفس البشرية وتصفي النفس البشرية من الأضغان والأحقاد. وكذلك الحال بالنسبة للسنة المشرفة، كلما كنا أكثر قربا بالذكر من الذكر بالله عز وجل، وكلما كنا أكثر قربا من السنة المشرفة، نرجو أن تكون هناك شخصية متسامحة متصالحة مع نفسها ومع الآخرين، وبالتالي تنعكس هذا التصالح على شكل من أشكال التسامي والترفع عن تلك الجراح والعلو بالهمة نحو التسامح مع الآخر.
أعزائي الكرام، من أجل حياتكم سامحوا وعفوا واصفحوا لتتذوقوا حلاوة الحياة ومتعة العيش وصحة النفس وراحة الضمير.
نعم، نشكر لكم حسن المتابعة، وهنا نصل إلى الختام. دمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، على هامش القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية والتي عقدت في طهران يوم الثلاثاء، استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان كلا على انفراد. وفي لقائه بالرئيس الروسي قال الإمام الخامنئي إن اغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليماني مثال آخر على شرور الأمريكيين. وقال مخاطبا الرئيس الروسي بوتين: العقوبات الغربية ضد روسيا ضارة بالغرب، والنتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات الغذائية. من جهته قال الرئيس الروسي بوتين: لا أحد يؤيد الحرب، وخسارة أرواح الناس العاديين مأساة كبيرة، لكن سلوك الغرب في حالة أوكرانيا جعلنا لا نملك خيارا سوى الرد. قالت بعض الدول الأوروبية: إننا ضد عضوية أوكرانيا في الناتو، لكننا وافقنا عليها تحت الضغط الأمريكي، مما يدل على افتقارها إلى السيادة والاستقلال. تعمل روسيا وإيران على تصميم طرق جديدة لاستخدام العملات الوطنية في عمليات التبادل المالي والمصرفي بين البلدين، ويجب أن تكون منطقة شرق الفرات تحت سيطرة القوات العسكرية السورية، وإيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا، وفي المجال العسكري نحاول أيضا تطوير التعاون بين البلدين والتعاون الثلاثي والمناورات مع الصين. ولدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه الإمام الخامنئي تحذيرين مهمين. الأول الهجوم على شمال سوريا عمل ضد مصالح تركيا وينتهي لغير صالح هذا البلد، والثاني سوف تعارض إيران إغلاق طريق إيران إلى أرمينيا. ورأى مراقبون أن صراحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء غير مسبوقة، وتشير إلى عزم إيران الجاد في منع تركيا من تعطيل حدود جيرانها وحلفائها. وكان سماحة الإمام الخامنئي قد حذر تركيا في بداية عام 2011 من أن إيران لن تسمح بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إنه سيكون من الأفضل لأنقرة أن تعيد النظر في سياساتها. يمكن اعتبار كلام الإمام الخامنئي والمتزامن في نفس الوقت مع تعاظم قدرات القوى الموالية لإيران في شمال سوريا بمثابة إتمام حجة مع أنقرة. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا حدث وحوار قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، كيف وجدتم حقيقة الموقف الإيراني من الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال أقوال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة السابعة لمسار أستانا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أرجع خطوة إلى الوراء.
نعم.
عندما تغير نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014 ميلادية، فتغير النظام الموالي لروسيا إلى نظام موالي 100% للغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكذلك العدو الصهيوني، وشاهدنا صعود الفاشية الجديدة التي من ضمنها السيد زيلينسكي الذي ينتمي إلى هذه الزمرة. هناك عندما جاء نظام جديد اتفقت روسيا مع أوكرانيا أنه لا تنخرط لا إلى منظومة الحلف الأطلسي الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي. وقعوا هذا وتعهدت في الحقيقة أوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي والناتو أنه لا ينخرطون في هاتين المنظمتين، ولكن وللأسف يعني بعد الرصد والدقة والمراقبة والتحري ثبت لروسيا من أن الناتو يتحرك ولكن بصورة خفية ويؤسس حقيقة لمنظمات عسكرية، منصات صواريخ وتنظيمات إرهابية للتحضير على الشرق الروسي والغرب الحقيقة الأوكراني. من هنا حذرت عدة مرات روسيا أوكرانيا، ولكن مع كل أسف بأن أوكرانيا ما كان اختيارها بيدها، وهم الذين في الحقيقة الاتحاد الأوروبي وأمريكا هم الذين أتوا بهذه الحكومة الفاشية الجديدة. فمن هناك كان يرصد يعني سماحة السيد عندما خاطب السيد بوتين من أنه أنت مسكت زمام المبادرة وأنت الذي قمت بالخطوة الأولى، ولولا قيامك بهذه الخطوة أو العملية الجراحية لكان الناتو وصل على الحدود الروسية وتصبح روسيا محاصرة من الطرف النيتو، وهذا خلاف ما وقعت عليه أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والنيتو. إذن في كل الأحوال تنبأ سماحة السيد من أنه هذه العملية كانت في موقعها العملية الجراحية. لماذا؟ لأنه الناتو لم يلتزم، الاتحاد الأوروبي لم يلتزم، ولحد الآن في خضم هذه المعركة أستاذ محمد يشاهد أن هناك دعوات لانضمام الأوكراني إلى الحلف الأطلسي وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي. إذن أصبحت المعركة مفتوحة، يعني هو المسرح أوكرانيا، ولكن الحرب الحقيقية بين أمريكا والناتو من جهة وروسيا الاتحادية من جهة أخرى.
نعم.
في كل الأحوال هذه في الحقيقة في هذا اللقاء عبر سماحة السيد بهذا الموقف التاريخي من أنه روسيا كانت تحاصر وكان يقترب الناتو شيئا فشيئا إلى أن أصبح جاهز للانقضاض على روسيا، ودافع في الحقيقة كان أمام يعني مفترق طرق السيد بوتين، إما أن يصبر ويصل الناتو إلى حدوده أو إما أن يقوم هو بعملية جراحية، واختار في الحقيقة الخيار الثاني، وهو استخدم الآن دخل في الأراضي الأوكرانية ويعالج الآن كل المنظومات العسكرية والعتاد والمخازن والإرهابيين، كلهم هؤلاء في الحقيقة أن يعالجون. وهناك كانت ولايتين يعني هم يعني سكانها روسي الأصل ولكن يعيشون في أوكرانيا.
نعم.
هاتين الولايتين كانت يعني معرضة دائما للتعذيب والإجحاف والسجن وما إلى ذلك والطرد. فمن هنا انطلقت في الحقيقة الحملة الروسية. ففي لقاء السيد بوتين مع سماحة السيد القائد قال له سماحة السيد قائد أنه هذه المبادرة كانت في الحقيقة لابد منها، بالرغم من أنه الموقف وموقف ما زال ثابتا أنه كان من الأفضل أن تحل هذه الإشكالية المعقدة عن طريق الحوار السياسي، ولكن مع كل أسف ولحد الآن يعني آخر تصريح للأوروف أنه كأن هناك إرادة أوكرانية وراءها إرادة أمريكية أن لا تحل الأزمة الأوكرانية، ولا تتعهد أوكرانيا أن لا تنضم إلى الناتو ولا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مع كل هذا نجد زيلينسكي ما زال يكابر ويغرر به من أنه يدفعون له الأموال، ووزير الدفاع الأمريكي أوستن يقول له يقول أنه قدمنا حوالي 2 مليون دولار مساعدات وسنقدم منصات صاروخية أكثر دقة وأبعاد مدياتا. هذا معناه أنه الحرب ستطول وربما يراد منها استنزاف روسيا، ولكن المبادرة كاملة هي بيد روسيا. فموقف السيد في الحقيقة أتى من هذا المنطلق، هذه الخلفية التاريخية وهذه العملية الجراحية.
طيب الآن يعني فيما يتعلق ب الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين إلى طهران، خاطب الرئيس الإمام الخامنئي في لقائهما أن إيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. برأيكم ما مدى الاختراق الذي يمكن أن تسجله توافقات قمة طهران في القضاء على الإرهاب في سوريا، خاصة توقعاتكم لطريقة تعامل تركيا في هذا الملف؟
يعني بما أن تركيا تعرف سيد محمد كانت حاضرة في القمة، وهي أحد أركان القمة، القمة الثلاثية إيران روسيا تركيا. ودعوة تركيا لأنها لها باع طويل ما بين هذه التنظيمات الإرهابية، وهي تحمي هذه التنظيمات وتؤسس لبعض التنظيمات الإرهابية وموجودة الآن على الأراضي السورية في العمق. في الحقيقة يخترق الجيش التركي العمق السوري إلى مديات ربما تصل بعضها إلى 50 كيلومتر، 30 كيلومتر، 25 كيلومتر من عفرين إلى جلابلس إلى الباب ومناطق أخرى من بيج. فهنا دعوة تركيا من أنه في لقاء كذلك أردوغان مع سماحة السيد قال له السيد يعني بصورة شفافة وبصورة أخوية ولكن بتحذير إنه إياك أن تقوم بعملية عسكرية، أنت تتضرر يعني تركيا والسوري تتضرر والمنطقة تتضرر، والذي ينتفع هو الإرهابي وينتشر هو الإرهابي. الكلمات التي أدلى بها كل من الرؤساء الثلاثة كانت تؤكد على أنه يجب أن نحل المشكلة عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية. وهذا وافق عليه أردوغان. ولكن ما هو الضمان مثل ما تفضلت حضرتك؟ الضمان أنه تقبل حقيقة تركيا بأن نحارب الإرهاب من خلال غرفة عمليات مشتركة. وعده سماحة السيد من أنه إذا حقيقة أنتم تتوجسون من تواجد إرهابي على تخوم حدودكم نحن مستعدون أتم الاستعداد كي نساعدكم في محاربة الإرهاب.
نعم.
يعني هل تريد أكثر من هذا يا سيد أردوغان؟ ولكن عندما رجع السيد أردوغان إلى أنقرة سمعنا من وزير خارجيته نحن لا نستأذن أحدا إذا أردنا أن نحارب الإرهاب يعني ندخل الأراضي السورية. طبعا ردت عليه وزارة الخارجية أنه لا يمكن بحجة محاربة الإرهاب التعرض لأمن دول مجاورة، كأنه يعني لم يستسلم بالكامل أنه هناك حلا دبلوماسيا، هناك حلا ناجعا من خلال غرف عمليات نحن نتفق سياسيا ونتعاون أمنيا.
برأيك دكتور ما أسوأ السيناريو الآن يعني المتوقع بالنسبة لي يعني قضية سوريا وتركيا ويعني بعد قمة طهران؟
يعني أسوأ سيناريو هو أنه يدخل التركي إلى الأراضي السورية، وهو عندما رجع سيد أردوغان قال ما دمنا نحن نتوجس ونحسب تهديد لأمننا نحن يحق لنا أن نتعامل بالشكل الذي نراه من مصلحتنا والشكل الذي نحن نخطط له. يعني كأنه ليس هناك قانون دولي، ليس هناك حدود معترف بها، ليس هناك دولة عضو في الأمم المتحدة، هذا كله يريد أن يضربه أردوغان على أرض الحائط. إيران قدمت الحل العقلاني أنه صحيح أنت متوجس من إرهاب، نحن كذلك متضررون من إرهاب، فتعالوا كأن نؤسس غرفة عمليات مشتركة نحن والروس وأنتم، أن إيران روسيا تركيا كما نتفاهم الآن على طاولة الحوار هنا لحلول سياسية، فلنتفاهم في غرفة عمليات واحدة لمحاربة الإرهاب سواء كان على الضفة الشرقية أو على الضفة الغربية من الفرات أو ما وراء الحدود السورية أو ما وراء الحدود التركية. ولكن ما يدور في خلد وفي عقل في الحقيقة الجيش التركي والعقلية الأردوغانية كما حصل الآن في جنوب في شمال العراق وضربة مدينة زاخو مع الأسف وراح وراها الشهداء وجرحى، هذه العقلية العسكرية عقلية خطيرة إن لم تنصاع ولم تتعقلن معالجة القضايا من خلال التفاهمات من خلال الحوار. وهناك ثلاث بلدان، يعني سوريا الآن مستعدة أن تتعاون في محاربة الإرهاب، كذلك سوريا متضررة، أليس هناك الآن داعش تحت حماية أمريكية أستاذ محمد؟
نعم.
أليس هناك قصد تحت أوجدتها في الحقيقة أمريكا؟ سوريا كذلك متضررة. إذن حقيقة إذا كنتم أنتم تريدون أن تحاربوا الإرهاب فعليكم أن تجتمعوا كلكم سوريا تركيا روسيا وإيران. هل من المعقول أن هذه الدول الأربعة إذا اتفقت ما بينها وخططت لا تستطيع هزيمة الإرهاب؟ تستطيع. إذن تركيا في رأيها وفي مخططها شيء آخر، الآن تريد أن تنقل 4 ملايين لاجئ سوري في داخل الأراضي التركية، أصبح هذا عبئا عليهم، عبئا اقتصاديا، عبئا أمنيا، عبئا اجتماعيا. هناك عدم تجانس بين العرب المهاجرين واللاجئين والثقافة التركية. حتى الآن في بعض الدوائر السورية يرفع عليه العلم التركي سيد محمد، تدرس كتب تركية ومواد تركية لشباب عرب سوريين. يعني كأنه الرجل يريد أن يبقى ويريد أن ينقل عملية نقل اللاجئين 4 ملايين من داخل الأراضي التركية إلى داخل الأراضي السورية، ولكن بإدارة وبزعامة تركية، وهذا لا يمكن أن يصلح.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.